الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفريق، وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن من طعن في خلافة هؤلاء في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من ثمار أهل، يعني أضل من الثمار، لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه، بل هو طعن في جميع الصحابة، لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب، وهذا شيء غير الأول. فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وأن كل واحد في خلافته أحق من غيره، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلموا، لأنهم ظلموا من علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتب، واستحقاق الخلافة أيضا مرتب، فإن حق الناس بالخلافة من قدر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه، لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره. لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون، ليسوا خير القرون، بل حصل فيه من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق به الخلافة منهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما في مسألة الأفضلية نيال حقية الخلافة، لأن لدينا ثلاث مسائل: خلافة، والثاني حقية، والثالث الأفضلية. فالأفضلية اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، لا نزاع عندهم في ذلك، ثم اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال، واستقر القول منهم على أن عثمان أفضل من علي، ولكن لا يعني أنه إذا فضله فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون بعلي بن أبي طالب ميزة لم يشارك فيها ولا أبوه، أليس كذلك؟ نعم. لكن تميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، لأن الفضل إما مطلق وإما مقيد. طيب، وقد تبين ولله الحمد الكلام في هذه الأمور الثلاثة تبين الظاهر. طيب، وأما أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا، ولكن لا يقولون كما قال الرافضة في قاعدتهم الفاسدة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. قال الشيطان يعني لا يمكن أن يجتمع حب عمر حب أبي بكر وعمر وعلي في قلب الإنسان، ها؟ يقول ما يمكن. كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر، وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يثني عليهم على المنبر في المسجد يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، تواتر بذلك النقل عنه رضي الله عنه. فالذي يقول هذا هل يحبهما أو يكرههما؟ شيخ الحجاج ونعم. الذي يقول فيهما هذا الكلام لا شك أنه يحبهما، يعلم أنهما خير الأمة بعد نبيها، لا شك أنه يحبهما. إذن فنحن نقول إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، تحبهم من محبة الله ورسوله، تحبهم من محبة الله ورسوله. والإنسان إذا أحب شخصا أحب قرابته في طبيعة الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، إذن فنحن نحب قرابته. وهذا مثال اثنين وجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهل بيته؟ أزواجه من أهل بيته بلا شك، في نص القرآن قال الله تعالى: يا نساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الكلام كله في من؟ في نساء النبي. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كل الأكلام الآن في نساء النبي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كل هذا في من؟ إنساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يعني أن يذهب عنكم الخطاب هؤلاء أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأهل البيت هنا بلا شك يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك آل الرسول أهل البيت يدخل فيه قرابة فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عباس والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه، كل هؤلاء من آل البيت. فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله ولمن الآخر. فإن كفروا يعني إن كانوا كفارا فإننا لا نحب ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يجب علينا أن نكرهه، لماذا؟ لكفره، كانه كافر، لكن نحب أفعاله التي أساها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه. طيب، يقول رحمه الله: يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني يجعلونهم من أوليائهم. والولي يطلق على عدة معاني، يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل التولي، تولي أهل بيت الرسول، النصرة والصداقة والمحبة. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير قم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عهده الذي عهد به إلى أمته، حيث قال: يوم غدير قم، وهو يوم 18 من ذي الحجة. وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى قما، وهو في طريق الذي بين مكة والمدينة، نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منزلا وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنكم اذكروا الله، اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم في آخر حياته، لأن هذا مقتضى الفطرة والطبيعة، أن الإنسان يوصي في آخر حياته في أقاربه حتى يقوم الناس بحقهم. يقول: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. أقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحبوكم لله، وهذه المحبة يشاركون فيها غيره، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن الثاني قال: ولقرابته، وهذا حب زائد على المحبة لله، يختص به من آل البيت، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول عباس أن بعض قريش يشكوهم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. وكذلك أيضا وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة، وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله، مختارون من خلقه، ولكن من حيث النسب لا فرق بين الكافر منهم والمسلم، فإن أفضل الناس نسبا بنو هاشم. أما من حيث الدين والتقوى فالمراد بذلك من كان منهم مؤمنا، فإن الله اصطفاه من حيث الحسب ومن حيث الدين. طيب، إذن نقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونه، هذا واحد. يتولونه، اثنين يحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبجيل بهم. طيب هل ينزلونهم فوق منزلتهم؟ لا، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم وينزلونهم فوق منزلتهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن سبأ خبيث الرافضي اليهودي اللي كان أصله يهوديا فدخل في الإسلام. قال الشيخ الإسلام: دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى. دخل في الإسلام على أنه فتشيع أو صنع التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يغلو فيه ويتكلم في المجالس فيه، حتى إنه قال إنه هو الرب والعياذ بالله. فلما بلغ علي بن أبي طالب ما صنع أمر بالأخدود فخدت، ثم أمر بحطب فاحتطب، ثم أوقد بالنيران، ثم أتي بهؤلاء القوم فأحرقوا بالنار. أحرقهم علي رضي الله عنه، لأن علي لا يرضى أبدا أن ينزله أحد فوق منزله، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لو كنت أنا علي بن أبي طالب أو كلمة نحوها لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فلما بلغ علي ما قاله ابن عباس قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الناس. وهذا اعتراف منه بأن تحريقهم لا ينبغي، لكنه رضي الله عنه كأنه حرقهم بشدة ما صنعوا، ورأى أن التنكيل بهم على هذا الوجه أشد وقعا مما لو قتلهم بالسيف، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتل اللوطي حيث أمر بإحراق. نعم. طيب يقول رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قولها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في إيه؟ في النسب ولا في الإكرام والاحترام والصلة؟ الثاني، ليس في النسب، ولذلك لسنا محارم لكل مؤمن، لكنهن أمهات لكل مؤمن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهم أمهات لنا في الاحترام والصلة والتوقيع والتعليم، فنحن نتولاهن في النصرة والدفاع عنهن، واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث وردت في ذلك، ولقوله تعالى في سورة حميم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم على الجحيم ربنا وأرسلهم بالناس عدلا وأعتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقالوا أزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. نعم. إيش؟
تعلم نسب النبي هل هو عسيلة أم فرق كفاية؟
الظاهر أنه فرض كفاية هو، وهذا بعد اقتصار منه، ولقد يقال أنه فرض عين لأنه لا يمكن أن نحب قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفنا قرابة تعلم نسب الرسول عليه الصلاة والسلام لنعرف قرابتهم ونحبهم، هذا لا شك أنه من أوكد المستحبة وهو فرض كفاية على الأقل. نعم هذا ورد فيه أنها تخير فتكون مع أحسنهما خلقا، يقال لها اختار زوجك الأول أو الثاني. لا نحبه، نعم نحبه لقرابة أكثر من حبة الوقت، لكن بالنسبة للإيمان لا نحبه لقرابة أكثر حتى مجملا، لأن أصل محبة أهل البيت محبتهم للقرابة تابعة لمحبتهم للإيمان، ولهذا إذا انتفى الإيمان ما نحبهم إطلاقا، فالأصل هو المحبة الإيمانية. نعم اثنين لكن فيهم في آل البيت كثير ماتوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار ما نحبهم، الكفار من قرابة ما يجب علينا المحبة، ولا يلزمنا أن نبحث عن من قبل البعثة إلا إذا أردنا أن نبحث عنهم لنعرف من ذريتهم. نعم مصطفى. ما يضر هذا، ما يضر، لكن يقول لأبيه لأبائهم يعني أن لا تنسب أحدا إلى غير أبيه، لا تقول يا فلان ابن فلان هو ليس أباه، وأما أن تقول هذا لي بمنزلة الوالد فالرسول قال لأصحابه أنا لكم إني لكم بمنزلة الوالد. نعم
ذكر بعضهم للرجال فقط دون النساء لقوله للمؤمنين،
لقوله
للمؤمنين
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب هل هو أولى بالمؤمنين الرجال من أنفسهم أو أولى بالمؤمنين الرجال والنساء؟
النبي أولى بالمؤمنين
يستبدى فقط
يشمل
الرجال والنساء.
نعم
إذن أزواج وأمهاتهم
يشمل
الرجال والنساء. نعم نحب عمله، ولكن يعني يتوقف الإنسان بقوله نحب، نحب ما قام به من عمل، أما نحبه هو فاللي ثوره يتوقف مع أنه كافر، ولو كان مؤمنا وفيه صدق وفيه طاعة أحببناه لفسقه لطاعته وكرهناه لفسقه، لكن رجل كافر أنا أتحرز من إطلاق المحبة له. هنا. نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث فضل عائشة على النساء فرضنا السرير على سعر الطعام، مع أننا تكلمنا بأن أنهن أفضل أزواج أهل الأرض، كما ذكرنا أفضل الأزواج. إيه نعم هذه مشقة حافظ، لأن إسكانهن في درجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضلهن الذات، هذا من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلو مزاجه أن هناك بعد الرسول عليه الصلاة والسلام استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحقتن هذه المرتبة. فعلوهن هنا في المنزلة ما ولذاتهن ولعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فهن تبع. غريب هذا، رحمه الله الله يرضى عنا. نعم، وأنت متأكد أنه قال هكذا؟ نعم. لا 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 لا، مسألة الأمور العلمية ما فيها قياس في الغالب، العملية هي اللي فيها قياس على كل حال، أما العلمية ما فيها قياس. لا ما نقول ما دي مسألة حكمية توقع فيها قياس. الإجماع لا كيف؟ الذي يرد الإجماع إذا ثبت معلوم يضلل، بل إنه بل إن بعض العلماء يقول لك من حاله الإجماع كفر، وبعضهم يفرق بين الإجماع الظاهر الواضح الذي يكون العلماء يكون الناس يختلفون فيه تحريم الزنا وغيره. نعم لا، هو استدل بالحديث كان رسول عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة في الأمانة، لكن الرسول شهد له بالأمانة، ولكن الأمر ما صار الآن، الأمر ما صار، قد توفي أبو عبيدة وإنشاء الأشكال. انتهى الوقت.
أخلق خصوصا خديجة رضي الله عنها من أكثر أولاده أول من آمن به وعرضه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريج على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه من طريقة النوافل الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يصفون عما سجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه أهم من فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم عذاب لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الثوابت والفضائل ما يجب مغفرة ما يطلب منهم إن صبر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما ليس لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم جبل يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تنصوه أو ذكر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا تكفر به عنه، فإذا كان هذا الإحسان بمحققا فتلك الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحدا
فلهم أجر واحد
والخطأ مغفور،
ثم القدر الذي ينكر
بفعلهم قليل نذر مغمور.
ثم القدر
الذي يكثر
من فعل بعض ثم ان القدر اذا سعيد. طيب
ما قرأت
القدر يعني مقدار
فضل الذي ينقل من فعله
من فعل بعضهم. عندكم من فعل بعض؟ طيب صح صح يا نصر. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم
قريب النجم المغمور في جلب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله
والهجرة والنصرة. لا أصور مغمور للسلمين تلميذ مغمور. نعم ايه صح.
بجنب فضائل القوم وحاسنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصر والنصره والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيره القوم بعلم وبصيره ومن الله عليه به من الفضائل
عالم يقين
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفوة من قول هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.
اللهم رعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. سبق لنا ثلاثة أحاديث أحب أن أصلها إليكم لتخريجها، وهي في قبل صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. قال خصوصا خديجة. خصوصا هذه مصدر محذوف العام أي أخص خصوصا، ولهذا الاسم الذي يأتي بعد خصوصا يكون منصوبا خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسلم. كم عمرها حين ذاك؟ وعمرها 40. تزوجها وكانت امرأة حاقة وانتفع بها صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا، لأنها امرأة ذات عقل وذكاء ولم يتزوج عليها أحدا، فكانت أم أكثر أولاده البنين والبنات. ولم يقل المؤلف أم أولاده بل قال أكثر أولاده، لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم، فإنه كان من مارية التي تسراها التي أهداها إليه ملك القدس. طيب أولاده الذين من خديجة هم أربع بنات، وكم من ابن؟ ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين، يعني إبراهيم من غيره. الطيب والطاهر. الطيب بعضهم يقول هو القاتل وأنه وصف وليس بإسم، إنما من 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 خديجة اثنان وإبراهيم من مارية هؤلاء ثلاثة، والبنات أربع. يقول وأول من آمن به أم أولاده أم أكثر أولاده. عندي أول، ماذا هو عندكم؟ وأول من آمن به وعاضده على أمره. لا شك أنها هي أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخطيك الله أبدا، وآمنت به لأنه سوف يبعث، بل آمنت بأنه بعث وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. الناموس يعني صاحب السر، يعني الملك الموكل بالوحي، فآمن به ورقة. ولهذا أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة النوفل آمن به قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، يعني آمن به وهو نبي. طيب أول من به وعاضده على أمره. نعم، ومن تدبر السيرة وجد ما لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبها رضي الله عنها لأنها عاضدت نبينا صلى الله عليه وسلم عليه معارضة لم يعارضها أحد، وكان لها منه المنزلة العالية حتى أنه كان يذكرها بعد موتها صلى الله عليه وسلم عليه، ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان يثنى عليها، وهذا يدل على عظم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والصديقة معطوفة على خديجة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق. أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته، فإنها عاملته معاملة تشكر عليها رضي الله عنها، وصبرت على ما حصل من الأذى في قصة الإثم، ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت إني لا أحمد أحدا غير الله، وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كما بنت الصديق فلا، فكذلك أيضا فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق، صديق هذه الأمة بل صديق الأمم كلها، لأن هذه الأمة أفضل الأمم فصديقها أفضل الصديقين. قال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل السريج على النساء، أي نساء؟ ظاهره العموم على كل النساء كفضل السريج على سائر الطعام. وقيل إنه قال ذلك بعد أن ماتت خديجة، وأن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجها كفضل السريج على سائر الطعام، ولكن الصحيح العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير وكمل من النساء فلانة وفلانة، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام، وهذا يدل على أنها أفضل من النساء مطلقا، ولكن ليست أفضل من فاطمة في اعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف منها من عائشة نسبا، وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد. وظهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة، يعني قال خصوصا خديجة والصديقة ولم يقل ثم الصديقة، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة أيتهما أفضل، فقال بعض العلماء خديجة أفضل لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها، وقال بعض العلماء بل عائشة أفضل في هذا الحديث فضل عائشة على النساء، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم فقال إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها، وفي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها. وبعد البعثة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لعائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة، إذن فلا يصح أن نفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل النوت وهذه أفضل النوت، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلن نهجر ما لهذه من المزية ولا ما لهذه من المزية. وعند التفصيل يكون التحصيل، لأن بعض الناس ينظر إلى جانب واحد فيأخذ به ولا ينظر إلى جانب الآخر، ولكن من نظر إلى الجوانب كلها وفصل حصل على خير. على كل حال هما في منزلة واحدة مع بقية زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأنهما في درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنهن زوجاته في الآخرة. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، نعوذ بالله، اعتدى على الصحابة في القلوب والألسنة، ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم بغضا حقيقيا متأصلا في قلوبهم والعياذ بالله. يبغضون الصحابة إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت، وأما من ليس لهم فيه مأرب فإنهم يبغضونهم بغضا حقيقيا في القلوب. وكذلك أيضا يسبونهم بماذا؟ بالألسن، فيلعنونهم ويقولون أنهم ظلمة ويقولون أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. وفي الحقيقة أن هذه الطريق ليست جرحا في الصحابة رضي الله عنهم، بل هي جرح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل، جرح في هذه الأمور الأربعة كلها. كيف ذلك؟ أما كونها جرح في الصحابة فالأمر ظاهر، هل يسبهم ويقدح فيهم ويقول قد زالت منهم العدالة وفسقوا أو كفروا، هذا جرح إلا الجرح، جرح الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا هؤلاء أصحابه لا خير فيه، فإن الإنسان يقاس بمن؟ بأصحابه وجلسائه وأوليائه، فإذا كان هؤلاء هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن هذا يدل على ما يدل عليه من القدر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرح في الشريعة، لأن الشريعة من أي طريق جاءت؟ من طريق الصحابة، الصحابة عملوها عن رسول عليه الصلاة والسلام إلى التابعين والتابعون إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا الآن. فإذا كانت الطريق التي هي طريق وصول الشريعة إلينا إذا كانت مجروحة لزم أن لا نثق بالشريعة، أليس كذلك؟ وأن لا نتخذها شريعة توصلنا إلى الله عز وجل. قد قلت الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى أثنى على هؤلاء الصحابة، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنأتي نحن ونقول فسقوا أو كفروا فأين الحسنى لهم؟ فإن قالوا إن هذه الآيات نزلت قبل حدوث الفسق والكفر منهم، لأن الفسق والكفر حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ظلموا عليا وسلبوه السلاح، نقول إن الله قال كلا وعد الله الحسنى،
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريف القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.